بس اليوم يبغى له صبر شوي بس. ممكن نمشي شوية، ناخذ وقت شوية بس نحتاج الصبر ان شاء الله. بسم الله. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نفتح اليوم إن شاء الله باب شرائط الصلاة، وأتمنى أن أسأل فقط ثلاث أسئلة. السؤال الأول للجهة هذه: ما معنى الترجيع في الأذان؟ نختار ولا تختارون أنتم؟ أختار الغامدي ولا ما يحتاج؟ وافي ما يحتاج. بسم الله. هاي وافي. اللهم صل. أحسنت أحسنت، يأتي بالشهادتين بنفسه ثم يرفع صوته. بارك الله فيك وافي، هذا هو الترجيع. بوركتم. أيضا مرة معنا أن الأذان أذان بلال كم جملة؟ هذا الوسط هنا. مصعب، أذان بلال كم جملة؟ نعم. والإقامة؟ طيب عد أذان سبع، عد الجمل هذه. الأذان نعم، إذن 15 جملة صحيح. سؤال للإخوان هنا في هذه الجهة: يشترط في المؤذن أن يقال ينبغي أن يكون المؤذن أمينا. أمينا قيل أنه مستحب، وقيل على وجه ماذا؟ الوجوب، وهو الأرجح والله أعلم. لابد أن يكون أمينا عالما بالأوقات. هل لابد أن يكون عالم بالأوقات بنفسه أو ممكن يكون يعلم؟ لابد أن يكون بنفسه يا جا. لا، الدليل. أحسنت. وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. الباب هو ما يدخل منه إلى غيره، وأي في هذا الباب، وهو كذلك حسا وهكذا معنا. فالباب حسا يدخل منه إلى غيره، إلى الدار، إلى المكان الذي يريد المرء الدخول إليه. هكذا هنا في المعاني، فالباب يدخل من خلاله إلى الجمل الموجودة والمسائل المذكورة في ثنايا هذا الباب. فباب شرائط الصلاة، شرائط جمع شرط، فهو سيذكر شروط الصلاة في هذا الباب. والشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها يعني العلامة. والشرط عند علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالوضوء مثلا شرط من شروط الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا تصح الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فهو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وما الفرق بين الشرط والركن؟ الركن كذلك إذا عدم انتفت الصلاة ولم تصح، صحيح؟ بخلاف الواجب، الواجب يجبر أو لا يجبر؟ يجبر. أما الركن فإنه إذا سقط فإن العبادة لا تصح. كذلك الشرط يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. فما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ أحسنت. الشرط خارج الماهية والركن في داخل الماهية. يقول في المراقي، يقول: والشرط والركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. فالشرط يخرج عن الماهية، بينما الركن يكون من الماهية أي من حقيقة الشيء. باب شرائط الصلاة. سيذكر شروط الصلاة. قال رحمه الله: وهي ستة. وذكرنا مرارا أن هذه الطريقة في التصنيف طريقة جيدة، وهي طريقة ماذا؟ الإجمال ثم التفصيل، هي طريقة القرآن، وفيها تشويق لسماع ما بعد هذا الإجمال، وأيضا فيها ضبط، فإن المرء إذا ضبط المجمل بعد ذلك يأتي بالتفصيل معدودا. قال رحمه الله: وهي ستة. أحدها الطهارة. الطهارة هي الشرط الأول، الطهارة من الحدث، وقد تقدم ذكرها. والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الأحداث، وطهارة من الأنجاس والأخباث. فقدم هو الآن الطهارة من الحدث. قال: ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقد مضى ذكرها. الصلاة الوضوء الطهارة للصلاة قد تقدم ذكرها في الباب الأول كاملا، وهي أحكام ماذا؟ الطهارة. ولذلك لن يعيد الحديث عن الطهارة، فسيشرع مباشرة في الشرط الثاني، وهو شرط الوقت.
قال: الثاني الوقت. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر.
نعم. قال رحمه الله: الثاني الوقت. ويقول بعض العلماء: الأولى أن يقال دخول الوقت. والحقيقة تعبيره بالوقت لا بأس به، لأن الوقت من شروط صحة الصلاة، فالصلاة لها وقت، كما قال جبرائيل في حديث صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم وإمامته له، قال: الوقت ما بين هذين، فبين الوقت وأنه بين هذين، أي في أوله وانتهائه، فدل على أن الصلاة من شرطها الوقت، فلا تصح قبله، وهل تصح بعده؟ سناتي له إن شاء الله. فالصلاة من شرط صحتها أن تكون في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الوقت ما بين هذين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وكان يوديها في وقتها صلى الله عليه وسلم. فأداء الصلاة قبل وقتها ما حكمه؟ ما حكم الصلاة قبل وقتها؟ لا تصح فرضا وتنقلب نفلا. فإذا صلى الظهر قبل وقتها فإنها لا تقع فريضة، لكنها تقع نافلة. وهكذا يصلى العصر قبل وقتها تقع نافلة نفلا. وأداء الصلاة بعد وقتها، بعد خروج الوقت، هل تصح؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فالذي ينام عن الصلاة أو يكون عن نسيان فهذا معذور لترك الصلاة وفواتها، فقضاؤها يكون هو الواجب عليه، وقد أمر بالقضاء فليصليها إذا ذكرها. أما تارك الصلاة عمدا فإنه لم يؤمر بقضاء الصلاة، والعلماء يقولون: القضاء يحتاج إلى أمر جديد، القضاء يحتاج إلى أمر جديد. فكون المرء قد وجبت عليه الصلاة هذا أمر، وقضاء الناس جاء الأمر به فليصليها إذا ذكرها. أما العامد فلم يأتي أمر بقضاء الصلاة في حقه، ولذلك ذهب الظاهرية رحمهم الله واختاره ابن تيمية وابن القيم إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يقضيها، وذلك على القاعدة أن من ترك العبادة عامدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. وهذا القول أقوى والله أعلم، وليس فيه تخفيف إنما هو تشديد. ومذهب الجمهور أن تارك الصلاة يقضيها سواء تركها عمدا أو تركها نسيانا ونوما. هذا القول بعدم قضاء الصلاة هل هو تخفيف على التارك؟ لا، بل هذا من التشديد. كالقتل، قاتل الخطأ فيه الكفارة، وقاتل العمد لا كفارة فيه. عند جمهور الفقهاء أن قتل العمد لا كفارة فيه، وقتل الخطأ تجب فيه الكفارة. فقد يظن الظان أن قتل العمد أولى بالتشديد وإيجاب الكفارة عليه، لكن الكفارة وجبت على القاتل خطأ تيسيرا عليه، وبينما القاتل عمدا فلو صام ما صام واعتق ما اعتق من الرقاب فإنه لا يكفر خطيئته بالقتل. وهكذا تارك الصلاة عمدا فإنه لو قضى ما قضى من الصلوات لا يقضي له هذه الفريضة التي تركها عمدا. فهذا من باب التشديد ليس من باب التيسير. ومن جانب آخر فإن المرء إذا كان يصلي ويخلي لسنوات عديدة ثم تاب إلى الله عز وجل، مر معنا هل الذي يترك الصلاة ويترك صلاة ويخلي أخرى يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. فمقتضى عدم كفره أنه ماذا؟ مقتضى عدم الكفر أنه ماذا؟ مقتضى عدم الكفر أنه يصلي جميع الصلوات الفائتة، صحيح؟ إذا قلنا العامد يقضي الصلاة فمقتضى تركه لهذه الصلاة ماذا؟ أنه ماذا مشاهد؟ أنه يقضي جميع الصلوات. وهذا في الحقيقة فيه مشقة، هذا رجل 10 سنوات يصلي ويخلي ويترك في كل سنة 300 صلاة، إذا تاب الله عز وجل تقول له يقضي كم صلاة؟ 3000 صلاة. هذه إذا مرغبة في التوبة أو منفرة عن التوبة؟ منفرة. ولكن إذا تاب المقصر في الصلاة يقال له توب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها، ويقال له أيضا إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال ابن تيمية رحمه الله ينبغي المرء أن يجعل الحسنات من جنس السيئات، فإذا كانت السيئة التي فعلها ترك الصلاة فما الحسنات التي ينبغي أن يحرص عليها؟ صلوات النوافل. فيقال له أكثر من صلاة النافلة فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذن من شرط صحة الصلاة الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها فريضة إنما تكون نافلة، وبعد الوقت لا تجزئ الصلاة إذا كان تاركا لها عمدا. أما إذا تركها سهوا أو نسيانا فإنه أو نوما فإنه معذور بذلك وتجزئه قضاء. قال رحمه الله وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا طريقة الجمهور أنهم يبتدئون بصلاة الظهر خلافا للمالكية. المالكية يبتدئون بصلاة الفجر، صحيح يا شيخ؟ يبتدئون بصلاة الفجر أي الصلاة الوسطى عندهم. أما الجمهور فيبتدئون بصلاة يبتدئون بصلاة الظهر، وذلك أن صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما المالكية فعندهم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى فيقول يبتدئ بصلاة الفجر، وهذا ترتيب لا مشاحة فيه، فلو بدأ بصلاة العصر أو المغرب أو العشاء لا بأس بذلك. فيبتدئ بصلاة قال وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كذلك ظاهر القرآن ابتدأ بصلاة الظهر، فدلوك الشمس هو زوال الشمس إلى غسق الليل ومنتصف الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففصلت صلاة الفجر، هذا ظاهر لكم، ابتدأ بصلاة الظهر وختم بصلاة العشاء وفصلت صلاة الفجر. فقال المصنف رحمه الله يبتدئ الظهر من زوال الشمس، وقد صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأول عند زوال الشمس، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا هو دخول وقت صلاة الظهر من زوال الشمس. والزوال كيف يعرف؟ الزوال يعرف هو بأول زيادة تكون بعد فيء الزوال، فإن الشمس إذا طلعت يكون للشاخص ظل، ثم يبتدي هذا الظل بالنقصان حتى تتوسط الشمس في كبد السماء. فإذا توسط الشمس في كبد السماء فإن الأصل إذا كانت المسامتة للشاخص أنه لا ظل، لكن الشمس لا تسامت الشاخص سيبقى ظل لهذا الشاخص يسير. فإذا كان الشاخص طوله متر فإنه سيبقى عند وقت انتصاف الشمس في كبد السماء ظل مثلا ل10 سنتيمترات. هذا الظل أول زيادة بعده يكون وقت صلاة ماذا؟ الظهر. فإذا أصبح الظل 11 سنتيمتر مثلا دخل الآن وقت صلاة ماذا؟ الظهر. فليس بالضرورة أن وقت الزوال ينعدم الظل تماما، بل سيبقى ظل، لكن أول زيادة بعد هذا النقصان الذي في التدريج هذا هو بدء وقت صلاة الظهر. ثم اللي يستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا كما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال وقت ما بين هذين يا محمد. ومتى يكون ظل كل شيء مثله للشخص الذي طوله 10 سنتيمترات طوله متر وكان النقص في الزوال 10 سنتيمتر متى يكون ظل كل شيء مثله؟ إذا صار متر وعشرة سنتي عرفتم؟ يعني نحسب ظل كل شيء مثله زائدا على في على ظل الزوال، هذا الفي الذي كان من قبل هو يزيد عليه فهو محسوب، لأن اعتبرنا وقت صلاة الظهر من أول زيادة بعد هذا الفي الموجود. قال رحمه الله وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. وقت العصر متصل بوقت صلاة الظهر، وليس بين الظهر والعصر اشتراك في الوقت، فإن من أهل العلم يرى أن بينهما اشتراكا في الوقت، ويرون أن ثمة وقت يتسع لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر، وهم المالكية رحمهم الله. لكن الصواب أن وقت الظهر لا يتصل بوقت العصر وليس بينهما وقت مشترك. فإذا دخل وقت الظهر العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. علمنا من هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن وقت الصلوات متصل، لأنه قال حتى يترك وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. فعلمنا من ذلك أنه إذا انتهى وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى، فيبتدئ وقت صلاة يبتدئ الوقت لصلاة الظهر لصلاة العصر من حين فراغ وقت صلاة الظهر، وهو من صيرورة ظل كل شيء مثله. ومتى ينتهي؟ الأحاديث جاءت في انتهاء وقت العصر مختلفة، فجاء في الحديث وقت الظهر ما إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وجاء كذلك إلى وقت العصر حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وجاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإدراك صلاة العصر يكون بإدراك ركعة قبل غروب الشمس، فحديث يدل على أنه ينتهي بصيرور ظل كل شيء مثليه، وآخر إلى أن تصفر الشمس، وثالث يدل على من أدرى أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنه أدرك صلاة العصر. فلذلك العلماء جمعوا بين هذه الحديث. بالنسبة لحديث غروب الشمس له حديث آخر، بالنسبة لحديث ظل أن يصير ظل كل شيء مثليه هذه رواية عند الحنابلة، ورواية الأخرى وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهما روايتان في المذهب. والعلماء رجحوا رواية لأن تصفر الشمس، قالوا لأن اصفرار الشمس يشمل صيرور ظل كل شيء مثليه، فهو مثله وزيادة، فيعمل فالعمل به عمل بكلا الحديثين، العمل به عمل بكلا الحديثين، عمل بحديث أن يصير كل شيء مثليه، وعمل بحديث لأن تصفر الشمس. أما وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس قالوا هذا وقت اضطرار، هذا وقت ماذا؟ اضطرار. ما الذي حملهم على أن يحملوه على أنه وقت اضطرار ولم يجعلوه وقت اختيار؟ لك هذا تحكم، ما الذي حملهم أن يجعلوه وقت اضطرار؟ يقولون وقت الظهر إلى أن تصفر، وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت ويذهب وقت الاختيار. لماذا جعلوا اصفرار الشمس نهاية وقت الاختيار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤخر للصلاة إلى قريب غروب الشمس أنه من أهل الإيمان أو أنه صنيع أهل النفاق، صنيع أهل النفاق. وعندنا حديث آخر يبين أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، فكيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا نقول هذا وقت اضطرار. وقت ماذا؟ اضطرار، لأنه مذموم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت على وجه التعمد، فمن أخرها عمدا إلى هذا الوقت فإنها صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام نقرها 4. قال رحمه الله ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب بالاتفاق أنه من غروب الشمس، حيث ببرزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني ماذا؟ يعني سقطت الشمس، فإذا وجبت جنوبها يعني سقط، فوجبت الشمس يعني سقطت، فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب بلا إشكال. وهذه قضية لا خلاف فيها، لا عند العلماء ولا عند الفلكيين. وقت غروب الشمس وقت معلوم معروف، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب باتفاق العلماء. قال رحمه الله: إلى مغيب الشفق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وجاء في حديث فيه ضعف تقييده بالأحمر، لكن الحقيقة الحديث التي فيها تقييد الشفق بالأحمر أحاديث ضعيفة. ولذلك اختلف العلماء في أي وقت ينتهي وقت صلاة المغرب، فعند الجمهور ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وعند الحنفية رحمهم الله بمغيب الشفق الأبيض. والمرجح عند العلماء رحمهم الله أن المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر، لأن الشفق إذا أطلق يقصد به الأحمر، والعرب تقول: ثوب مصبوغ كالشفق، يعني مصبوغ ماذا؟ بالحمرة. وذلك يقول: رميتها بقبلة من ذي شبق قد أثرت بخدها لون الشفق. فالشفق الحمرة، الشفق زنبي اللون الأحمر. قال رحمه الله: وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله تعالى: واقم الصلاة، إلى قوله تعالى: إلى غسق الليل، أي إلى نصف الليل. ووقت العشاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم إلى نصف الليل. وهذه الرواية الأولى في المذهب، وثمة رواية أخرى في المذهب أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل، لكن العمل بنصف الليل كما قلنا في العصر ينتظم ثلث الليل وزيادة. فوقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. قال رحمه الله: إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. علمنا أن العصر له وقت ماذا؟ ضرورة، والعشاء له وقت ضرورة. أولا، ما معنى وقت ضرورة؟ أي أن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت اختيارا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لكن يجوز لأهل الضرورات. من هم أهل الضرورات؟ كالحائض تطهر، الحائض إذا طهرت بين اصفرار الشمس وغروب الشمس تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة؟ أو تصلي الصلاة ولا تصليها؟ تصليها. الكافر إذا أسلم بعد اصفرار الشمس يصلي العصر أو لا يصلي العصر؟ يصلي العصر، لأنه أدرك وقت العصر، لكنه أدرك وقت الضرورة. وكذلك بعد غسق الليل وبعد نصف الليل وقت ضرورة لصلاة العشاء، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وعليه أكثر العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يترك صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: هذا دليل على أن وقت صلاة الفجر متصل بصلاة العشاء. ذهب الظاهرية بن حزم رحمه الله إلى أن وقت العشاء لا ضرورة فيه، قال: لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعل الفجر معزولا عن الصلوات، فالبدء بالظهر والختم بصلاة العشاء. وبالاتفاق أن صلاة الفجر ليست متصلة بصلاة الظهر، صحيح؟ لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. قال: وكذلك وقت الفجر بابتدائه لا يتصل بالعشاء، فإنه ينتهي بغسق الليل. واختار ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبناء عليه، إذا طهرت الحائض الساعة الثالثة ليلا قبل الفجر بساعة أو بساعتين، هل تقضي؟ على مذهب الأئمة الأربعة تصلي، تؤدي الصلاة. وعلى مذهب ابن حزم فإنها لا تصلي، لأن وقت العشاء قد انتهى ولا وقت ضرورة له. ثم قال رحمه الله: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى، وهو الذي لا يعقبه ظلمة. هذا الفجر الصادق إذا طلع ابتدأ وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، إلا أن مختلفوا ما الأفضل، هل هو الإسفار بصلاة الفجر أم التغليس. فجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بصلاة الفجر، وجاء عنه أنه أسفر بها مرة ثم غلس صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وقالت عائشة رضي الله عنها كان في الصحيح: رحم الله نساء الأنصار، كنا يشهدنا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات مروطهن فلا يعرفنا من شدة الغلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. وجاء حديث آخر عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسيروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. لذلك قال الحنفية رحمهم الله باستحباب الإسفار، فعند الحنفية يستحب أن يصلي الفجر بالإسفار، وهو إذا أصبح المرء يرى جليسه وأصبح النور مسفرا لكن لم تطلع ماذا الشمس. والجمهور على استحباب أدائه بغلس لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نقول مشايخ: السنة الدائمة الغالبة الصلاة بالغلس، ولو صليت أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها في بعض الأحيان بإسفار لصح ذلك، سنة تفعل أحيانا. وجمع بعض العلماء فقال: بل إن الصلاة تفتتح بالغلس وتنتهي بالإسفار، وهذا معنى فإنه أعظم لأجوركم، لأنه مقصود به إطالة الصلاة، فإذا أطال القراءة كان أعظم في أجره، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ثم مسألة مشكلة كثيرة دورك الحديث حولها، هي عن طلوع الفجر. الفجر وقته لا إشكال فيه من الفجر الصادق، هل التقويم اليوم منتظم وعلى الوقت؟ الحقيقة أنا حاولت مرارا أن أرقب ذلك لكن لم أحسن ضبطه. وثمة علماء ولجان ذهبت لتنظر في ذلك، منها ما قدمت في مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية، وكان معهم الشيخ سعد الخثلان، وجدوا أن ثمة تأخير ما بين 17 دقيقة إلى 20 دقيقة. وأعرف بعض الزملاء من طلاب العلم الفضلاء راقبوا الفجر أكثر من مرة فوجدوا إلى 14 دقيقة. وجامعة القصيم قامت بحثا، ودكتور أحمد السكاكر ومجموعة منشور البحث موجود، ومعه جماعة من تخصص الجغرافيا والفلك، فقاموا مراقبة الفجر لمدة عام فأكثر من منطقة، فوجدوا أنه يتراوح ما بين 14 دقيقة إلى 20 دقيقة. هذا مقدار المتوسط الفرق بين التقويم وبين طلوع الفجر على حسب الحقيقة. والشيخ بن باز رحمه الله، نعم يعني الفجر الآن متقدم على الوقت، الشيخ بن باز رحمه الله غضب من رجل كان قاضيا في إحدى المحافظات، كان يقول للناس الوقت الفجر متقدم، الفجر متقدم على الوقت، وأشدد عليه في الخطاب، والمفتي على الشيخ يقول مثل ذلك. وشيخنا الشيخ المختار شنقيطي سمعت يقول: رقبت الفجر في مزرعة الوالد رحمه الله، قال فطلع الفجر مع أذان الحرم، هكذا يقول شيخنا، يقول راقبه فوجده كما هو. أما أنا حقيقة لم أحسن، حاولت مرارا أن أضبط ذلك فما تبين لي شيء في أمره. فالمرء يحتاط فلا يصلي الصلاة إلا بعد مضي 14 دقيقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقل عنه أنه كان يقول إلى 5 دقائق في تقديم، لكني علمت أن التقويم حصل فيه تعديل في السنوات الأخيرة، فالله أعلم. قال رحمه الله: من كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. الإدراك عند الحنابلة رحمه الله يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا أدرك من الوقت قدر التكبيرة أدرك الوقت وأصبح مدركا للصلاة. وهذا الإدراك عندهم شامل، يشمل إدراك الوقت وإدراك الجماعة، كذلك إذا أدرك تكبيرة الإحرام من الجماعة فقد أدركها. وبالنسبة للصلاة تدرك الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، وعند الشافعية رحمهم الله أن الإدراك يكون بركعة، وهذا أقوى والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة. وقوله صلى الله عليه وسلم سجدة وركعة دلالة على أن المقصود إدراك الركعة كاملة، فإدراك سجدة أي ركعة كاملة بسجودها، فالذي يدرك الوقت هو الذي يدرك ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيدركها قبل خروج وقتها. هذا الصواب، أن الإدراك يكون بركعة. وبناء عليه إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت بمقدار لا يكفي لركعة، هل تصلي الصلاة؟ لا تصلي الصلاة. وإذا قلنا أن الإدراك يكون بالتكبيرة فإنها تصلي، والإدراك على الصحيح أنه لا يكون إلا بركعة. كل الأحكام يا مشايخ للصلاة لا يصلح فيها الإدراك إلا بركعة، بينما الفضيلة والثواب تدرك بأقل من ذلك. فمن خرج لصلاة الجماعة وأدركهم في التشهد الأخير هو حقيقة لم يدرك حكم الجماعة، لكنه أدرك فضل الجماعة بخروجه من بيته، لم يخرجه إلا جماعة، فإذا جاءهم وهم بالتشهد نال بإذن الله فضل الجماعة. لكن الأحكام المترتبة على إدراك الجماعة لا تحصل إلا بإدراك كم ركعة، بمعنى أنه إذا كانت صلاة الجمعة ولم يدرك ركعة يصلي ماذا؟ ظهرا. إذا كان مسافرا وتم بمقيم وأدرك ركعة فإنه يصلي كم؟ أربعا. وإذا كان مسافرا وتم بمقيم ولم يدرك ركعة، أدرك أقل من ركعة، فإنه في الحقيقة لم يدرك الصلاة، وبناء عليه له أن يجتزئ بركعتين، لأن إدراك الأحكام لا يكون إلا بركعة. إدراك الأحكام لا يكون إلا بماذا مشايخ؟ بركعة. فالذي يدرك أقل من ركعة لم يدرك شيئا من حكم الصلاة، وحتى لو كان مسافرا وتم بمقيم فإنه على الصواب لا يعتبر مدركا إلا إذا أدرك ركعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أبشر أبشر الشيخ أبشر. نعم لغيره يعني، سيأتينا إن شاء الله. أبشر أبشر. قال رحمه الله: والصلاة في أول وقت أفضل إلا العشاء، إلى العشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. إذن الإدراك يكون بركعة، وهذا الصواب. والصلاة في أول وقت أفضل لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالأمر بالمسارعة واستباق الخير دلالة على أن الأفضل هو المسابقة لأداء الصلاة في أول وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها، عند الترمذي في أول وقتها. فالصلاة في أول وقت هذا أمر محبوب إلى الله عز وجل، وفيها أيضا إسراع بإبراء الذمة. وقت الصلاة صلوات أوقاتها واجب مضيق أو واجب موسع؟ واجب موسع، لأنه يسع لأداء الصلاة وزيادة، فممكن بأثناء هذا الوقت أن تؤدي الصلاة وتزيد، فلذلك وقتها وقت موسع. الأفضل أن تؤديها في أول الوقت، ولو أخرت الصلاة إلى آخر الوقت جاز ذلك. فلو مات إذا لم يكن المرء مخاطبا بالجماعة، إذا ماتت امرأتنا أو رجل أثناء صلاة الظهر الساعة الثانية والنصف ولم يؤدي الفريضة، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لأنه ما زال في فرصة أدائها وفي الوقت الذي يؤذن له بأداء الصلاة. قال رحمه الله: إلا العشاء الآخرة، فإن صلاة العشاء الآخرة هذا صلاة العشاء، أما الأولى فهي صلاة المغرب. ولا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء، يسمون يدعونها العتمة. وهذا فيه دلالة على عدم جواز أو استحباب هجران الاسم الشرعي كالعقيقة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب العقوق وأكره العقوق. فتسمية العقيقة عقيقة لا بأس به، لكن الأولى لا تسمى بهذا الاسم. كذلك العشاء الآخرة لو سميت عتمة لا بأس، لكن لا تغلبنكم، لا يهجر الاسم الشرعي، الممنوع هو ماذا؟ هجران الاسم الشرعي. قال رحمه الله: وفي شدة الحر للظهر. الوقت الآخر الذي يستحب تأخيره شدة الظهر، والوقت الأول هو صلاة ماذا؟ العشاء. دلالته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما إلى ثلث الليل الآخر، وحتى رقد النساء والصبيان، وما الصحابة رضي الله عنهم تخفق رؤوسهم على صدورهم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا رقد النساء والصبيان، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي. فيستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل نصف الليل عند ثلث الليل يصلي صلاة العشاء، وهذا الاستحباب ما لم يشق على الجماعة. فإذا كان شاقا على الجماعة فإنه ينبغي له أن يعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رآهم عجلوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر صلاة العشاء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أقول لو أن الأوقاف تجعل في كل حي إذن لمسجد من المساجد أن يؤخر صلاة العشاء لكان حسنا، وسيجدون أنه ليس فيه مشقة. اليوم أصبح الناس وقت المغرب يسير، وأصبح قد يكون مشقة على كثير منهم في كون العشاء في أول وقت. لو جعل بين المغرب والعشاء مدة لساعتين وأذن لبعض المساجد أن تؤخر العشاء لساعتين، ستجدون أن أكثر الناس سيصلون بالمسجد الذي يؤخر العشاء. فحقيقة أتمنى أن يقترح على الأوقاف أن يجعل هذا في الأحياء التي لا يستفيها إلا مسجد واحد، قد يشق على أهل الحي أن تؤخر الصلاة، وقد ينام النساء والصبيان وأهل الدار. لكن الذي يكون في أكثر من مسجد وقريبا من بعضها البعض، لو جعل مسجد من هذه المساجد يتأخر في صلاة العشاء لحققنا السنة، وأيضا خففنا على الناس في أداء الصلاة. قال رحمه الله: والظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فشدة الحر يؤخر فيها صلاة الظهر إلى الإبراد. ومتى يكون الإبراد؟ هذا جاء مطلقا فيرجع فيه إلى الواقع، متى ما برد الوقت بشرط عدم خروج وقت صلاة الظهر أديت صلاة ماذا؟ الظهر. وغالبا الإبراد يكون في وقت قريب من صلاة العصر. في بحث الدكتور الشيخ سليمان الماجد يرى أن الإبراد ليس في تأخيرها، بل يراه في أول وقت بعد مضي وقت يسير، يراها على هذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا أديت الساعة الثانية ظهرا هذا إبراد ولا إحرار؟ يقول: هذا إحرار، ما هو إبراد، يكون شدة الحر. وما العلة في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر؟ إذا عقب الحكم بالفاء فما بعد الفاء فإنه علة هذا الحكم. إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا ما العلة؟ لأن شدة الحر من فيح جهنم. ما الحكمة؟ لأن الحر يؤدي إلى عدم الخشوع وفي مشقة في الذهاب للمسجد، صحيح؟ ما علة قصر الصلاة في السفر؟ السفر. وما الحكمة؟ المشقة، والمسافر يكون عليه مشقة. وبناء عليه إذا سافر المرء سافرا مريحا هل له أن يقصر الصلاة؟ له أن يقصر، لأن الحكم يدور مع علته ومع حكمته، مع علته وجودا وعدما. أما المشقة فهي حكمة. علة تأخير الإبراد في صلاة الظهر لأن شدة الحر من فيح جهنم، وبناء عليه من صلى في مكان مكيف أو المرأة تصلي في بيتها أو كان الطريق إلى المسجد مسقوفا مضللا هل له أن يصلي في أول وقت أو الأولى أن يبرد؟ الأولى بالإبراد، لأن العلة موجودة وغير موجودة، موجودة وهي شدة الحر من فيح جهنم. أما الحكمة غير موجودة وهي عدم الخشوع والمشقة في الذهاب، لكن الحكمة يدور مع الحكم يدور مع علته ومع حكمته، يدور مع علته. وذلك الإبراد مستحب للجماعة والمنفرد ولمن كان طريقه إلى المسجد شامسا أو كان طريقه في ظل، كل هؤلاء يجوز لهم ويستحب لهم أن يبردوا. هذا الحكم على وجه الاستحباب. وبناء عليه إذا كانت صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، والإبراد سنة، فالمنبغي للمصلي أن يصلي جماعة أو يبرد جماعة، لأن الواجب مقدم على السنة. نعم. الشرط الثالث:
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. وهذا الشرط الثالث من شروط الصلاة هو ستر العورة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، وحكي الاتفاق على وجوب ستر العورة في الصلاة. حكى ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على ذلك، وجماعة من أهل العلم حكوا هذا الاتفاق بما لا يصف البشرة. فعلمنا أن اللباس لابد أن يكون ساتر للعورة وأن يكون غير شاف، فإذا كان يشف عن البشرة فإنه كعدم وجوده، هذا كالعدم. فمن شرط اللباس الساتر أن لا يصف البشرة، ومعنى يصف البشرة أن يظهر لونها، فيظهر هذه البشرة ما لونها. أما إذا كان يظهر من تحت هذا اللباس حد اللباس الداخل فإن هذا لا يصف البشرة، كثيابنا اليوم إذا كان المرء لا يلبس تحته أكثر من لباس فإنه قد يظهر حد اللباس الداخلي لكنه لا يصف البشرة، ترى أن انتهى حد الملابس وبدأت البشرة لكن لا يظهر لك لون البشرة سوداء أو بيضاء، هذا لا يظهر من خلاله، إذن هذا اللباس ساتر. الممنوع هو اللباس الذي يصف البشرة، فهو هذا لا يصح ستر العورة به. قال رحمه الله: عورة الرجل. وهذا الشرط محل اتفاق كما قلنا، والله تعالى قد قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فذلك ينبغي المسلم حقيقة أن يتهيأ للصلاة بمزيد على ستر العورة، وهو ماذا؟ وهو أخذ الزينة والتجمل. وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه رأى مولاه نافع قد صلى حاسر الرأس فقال: أتخرج الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حقا يستحيى منه، الله حقا يتزين له أن يستحيى منه. والصديق رضي الله عنه كان يدخل الخلاء يجعل شيئا فوق رأسه يقول: استحي من ربي. فأخذ الزينة لله عز وجل، وهذا أولى ما يكون من المصلي. لكن ما حد العورة التي يجب سترها؟ قال: عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. هو يتحدث هنا عن عورة الصلاة، أما عورة النظر فشأن آخر بالنسبة للمرأة، كما قال ابن حزم رحمه الله. ابن حزم عنده أن الأمة كالحرة، وابن تيمية يقول رحمه الله: الأمة التي لها أن تكشف، هذا في الصلاة. أما النساء يقول: حسان الجوار الحسان، لا يمكن أن يخرجن إلى السوق وهن حاسرات ولا يسترن لما بين السرة والركبة، لا يمكن، هذا يؤدي إلى الفساد العريض. لكن هذه عورة الصلاة، هذه عورة ماذا؟ الصلاة. فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين السرة والركبة عورة. وكون العورة ما بينهما إذن هما ليس من العورة، فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة، والله المستعان. وجدت في بعض مساجد جدة لباس غطي عورتك، يعني أوصل بين الحال الناس تخرج كاشفة عوراتها، حتى إذا جاءوا المسجد يقول: خذ لباسك، كمل لبسك حتى تصلي الصلاة، فما يجد لباسا. وقالوا الداعي إلى ذلك أن الناس أصبحت تمتنع عن الصلاة، بعض الشباب، لعدم ستر العورة، فوضع لهم ألبسة مثل الفوطة، تعرفون الفوطة، تسمى الفوطة، لا يجعل له في المسجد، إذا دخل يلبس هذه حتى يؤدي صلاته. أذكر مرة قبل سنوات صليت في مسجد في أحد المساجد، وأمامي شاب وطول الصلاة تظهر عورته، رقيت له والله، قلت: هذا لا يعني لا لا لم يفطن للباسه. ولما انصرف قبلي وأنا أحدثه، لما خرجت كلمت أحد الإخوة فقال هذا اللباس الآن الشباب يعني هذا اللباس الذي يلبس بهذه الصورة الحقيقة مشايخ هذا اللباس ينبغي أن ينصح الناس عنه لا يليق والله والله لا يليق وهذا اللباس في أسمائه الغريبة وهيئاته الغريبة ينبغي أن تقام عليه حملة وأن ينصح الشباب عنه وصلنا إلى حال حتى في الدول الأوروبية والدول الغربية لا يلبسه إلا سقط المتاع ما يلبسه الناس وعلية القوم هذه الألبسة لا ينبغي أن نربى عليها أولادنا وأن يعتادوها وأذكر أن معلما في كلية من الكليات يقول لي بصدق من زميلنا دكتور الشيخ خضر الشنقيطي يقول دخل علي طالب بهذا اللباس البنطال اللي يسمى باسم ما استحي من ذكري والله يقول فلما دخل علي ما يقول ظننت أن الطالب يريد دورات المياه فقلت يا بني الحمام هنا الحمام هنا مباشرة هذه ألبسة ما تليق والله يا مشايخ بالمسلمين أن يلبسوا مثلها والله المستعان فعورة الرجل ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إذا المرأة الحرة ما الأمة هذه مثل الرجل تصلي لها أن تصلي وهي حاسرة عن رأسها وصلاتها صحيحة وهذا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله أما عند ابن حزم فالأمة كالحرة ولا فرق عورتها كالحرة في النظر وفي الصلاة وعند الأئمة الأربعة ويقولون بأن المرأة الأمة لا عورتها ما بين السرة والركبة وذلك يقولون إذا اعتق الرجل يقول امرأة يلغزون بها يعني امرأة تبطل صلاتها بكلمة رجل الأمة إذا كانت تصلي وقال لها أنت حرة فهنا بدأ أن تغطي كامل البدن إلا وجهها وكفيها وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف والمرجع في عورة المرأة في الصلاة إلى فعل الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن وارضاهن يقول ابن تيمية رحمه الله نساء الصحابة ثياب المهنة هي ثياب الصلاة لذلك كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فأمرها أن تحته وتقرصه وتغسله ثم تصلي فيه فهذا دال على أن المرأة تصلي بثياب مهنتها وبناء عليه يقول ثياب المهنة كان يظهر منها الكف ويظهر منها الوجه ولا بأس أن يظهر منها أطراف القدمين وكما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فعند أبي حنيفة أنه لا بأس بظهور أطراف القدمين أما حديث إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا حديث فيه ضعف وبناء عليه ينبغي المرأة أن تحتاط وتغطي القدم لكن لو ظهرت قدم المرأة فإن صلاتها صحيحة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعلى الصحيح لو ظهرت القدم وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة من هي أم الولد التي ولدت من سيدها هذه أم الولد إذا مات سيدها فإنها تكون حرة وطالما أن سيدها على قيد الحياة فإنها أمة والمعتق بعضها كأمة تكون بين شريكين فيعتق أحدهم نصيبه ويكون الآخر لا قدرة له على يكون المعتق لا قدرة له على قيمة نصيب شريكه لأن المعتق إذا أعتق نصيبه العتق يسري ويلزم بضمان نصيب الشريك لكن إذا كان هذا معسرا فإن العبد يستسعى العبد يستسعى ويكون هذا العبد عند بعض العلماء مبعض وعند آخرين يكون حرا وبعد ذلك يأتي بالمال لو فرضنا وجود المبعض فالمبعض وأم الولد هما في الحقيقة أحكامهم كأحكام الرقيق أو كأحكام الحر لماذا نص عليهما لأنهما من جهة كالرقيق ومن جهة كالأحرار لأن الأمة مصير أم الولد إلى العتق والحرية والمبعض نصفه حر ونصفه مملوك لكنهم قالوا إذا وجد فيه شيء من العبودية فإنه يأخذ أحكام الأمة ولذلك المرأة أم الولد والمعتق بعضها كالأمة فعورتها كعورة الأمة وكذلك المكاتبة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته المرء إذا صلى في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب لم تصح صلاته المسألة متعلقة في شرط الصلاة هو ستر العورة بثوب مغصوب. لماذا لا تصح الصلاة؟ لأن من شروط الصلاة ماذا؟ ستر العورة. فإذا سترها بمحرم فيكون عاد النهي إلى شرط من شروط العبادة، والنهي إذا عاد إلى شرط العبادة فإنه مفسد. وإذا قال ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة مع عدم مع ستر العورة بثوب مغصوب فإن الصلاة باطلة. ومذهب الجمهور رحمهم الله إلى صحة الصلاة، وذلك لأن النهي عن الغصب ليس مختصا بالصلاة. لو كان النهي عن الغصب للصلاة مختصا بشرطها لقيل بفساد الصلاة وبطلانها، لكن النهي عن الغصب مختص بالصلاة وعلى وجه العموم، على وجه العموم. وبناء عليه فإن الصلاة في الثوب المغصوب فإنها صلاة صحيحة. وفرق بين الصحة وبين الثواب، الإجزاء والثواب، هي مجزئة مبرئة للذمة، لكنه ينقص من ثوابها بقدر غصبه، ينقص من ثوابها بقدر غصبه. فالصلاة في الثوب المغصوب صحيحة على الصحيح لكنها مع الإثم. وكذا الصلاة في الدار المغصوبة، لأن النهي عن الغصب على وجه العموم ليس مختصا بالصلاة. وهكذا الصلاة في الثوب الحرير على الصحيح أنها صحيحة. الصلاة في ثوب فيه تصاوير صحيحة. الصلاة والمرء يحمل بطاقة فيها صورته، هذه صحيحة وليست كالصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في الثوب اللي فيه تصاوير، لأن الثوب المغصوب هذا يستر العورة بنفسه، لكن هذه بطاقة محمولة. لا أعرف أحدا من المعاصرين يقول ببطلان صلاة من صلى وهو يحمل بطاقة فيها صورة، سواء كانت ظاهرة أو كانت مخفية، لكن المنبغي أن يخفيها، المنبغي أن يخفيها. نعم. كذلك الصلاة في الإسبال، هذا النهي عن الإسبال ليس خاصا بالصلاة، ولذلك الصحيح صحة صلاة المسبل. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود أنه أمر من المسبل بعات الصلاة، يضعفه العلماء رحمه الله وإن كان بعض العلم يقويه. قال رحمه الله إلا عند الحاجة، أي عفوا، قال ولم تصح صلاته. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. لبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، وهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وتقدم معنا أن الذهب للرجال ما حكمه؟ محرم، تحدثنا عنه من قبل، إلا ما كان مقطعا. قلنا إذا كان مقطعا جزء هو جزء يسير في قطعة كبيرة تابع يجوز. والحرير يحرم على الرجال إلا ما كان بقدر أربعة أصابع، فيكون في عرض الثوب في طول الثوب تأخذ أربعة أصابع وتجعل مثلا حلية على الأكمام والجيوب ونحو ذلك لا بأس، لكن أكثر من ذلك تمنع. والحرير لا يجوز للرجال، وكذا الذهب، إلا عند الحاجة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير، وكذلك زبير لحكة كانت بهما. فالحرير يجوز للحاجة، الحرير يجوز للحاجة، والذهب يجوز للضرورة، الذهب يجوز للضرورة ليس للحاجة. فإذا وجدت الدليل أن عرفة رضي الله عنه اتخذ أنفا من فضة ولم يتخذ مباشرة أنفا من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنتنى أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. فأسنان الذهب مثلا كانت ضرورة ويحتاجونها الناس، فليس لها بديل. أما إذا وجد البديل من سن المرمر كما هو الحال اليوم فليس له أن يستعمل سن الذهب. والحاجة تنزل منزلة الضرورة، إذا كانت الحاجة ملحة فإنها تنزل منزلة الضرورة، ويجوز للمرء أن يستعمل سن الذهب مثلا، معه ليس بضرورة بل هو حاجي. لو عاش الإنسان من غير ضرس أو من غير سن، هي ضرورة؟ ما هي ضرورة، لكن حاجة تنزل منزلة الضرورة. قال رحمه الله ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا النهي على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. عند الحنابلة رحمهم الله يجب ستر المنكب في الفريضة دون النافلة، وبعضهم يقول يجب ستره في الفريضة والنافلة، والجمهور عندهم أن ستر المنكبين على وجه السنية والاستحباب لا على وجه الفرضية واللزوم. وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لجابر رضي الله عنه: إن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، جعله أزرة. وجعله إزار دلالة على أن الجزء العلوي ماذا؟ مكشوف. وجابر امتثل ذلك رضي الله عنه، فإنه جعل رداءه على المشجب مثل العلاقة الشماعة عندنا، يكون له ثلاثة أعواد، فجعل رداءه على المشجب، فقيل له: تصلي هكذا؟ يعني ما غطى الجزء العلوي. قال: عمدا فعلته ليراني أحمق مثلك. ويقصد بأحمق يعني جاهل، فهذا للتعليم. فيجوز أن يصلي المرء وهو ليس بساتر لمنكبيه، لكن الأولى للمسلم أن يستر المنكبين. ولماذا أمر بستر لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؟ لعدة علل. الأولى أن المرء إذا كان يصلي في ثوب واحد وليس على عاتقه شيء، فإن هذا قد يؤدي إلى نزول الثوب وانكشاف العورة، بينما إذا جعل منه على عاتقه فإن هذا أحفظ له من انكشاف العورة. أيضا في كون المرء يصلي وهو يغطي المنكبين أو أحد المنكبين نقص في كمال الزينة. ومن هنا نقول: الصفات المكروهة في الصلاة في اللباس ما كان مخلا بالزينة، هذا خلاف المستحب، وما كان مؤديا يخشى منه انكشاف العورة هذا يكره. وأيضا ما كان يمنع من كمال السنن في الصلاة، بعض الألبسة مثل ما يلتحب بعض الناس في الشتاء ثوبا يلفون على أيديهم يمنعهم من رفع الأيدي في التكبير، هذا الثوب يمنعه من كمال السنن في الصلاة، فلبسه في الصلاة مكروه. وهذا ما يحمل عليه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن السدل في الصلاة. ما معنى السدل في الصلاة؟ يعني بعضهم سدل الثوب في الصلاة هو إلقاء الثوب طرفي الثوب هكذا. طيب هذا السدل في الصلاة منهي عنه لما؟ بعضهم قال لأنه فيه سوء أدب وعدم كمال زينة في الصلاة، وهذا خاص بالثوب. هل يشمل السدل الشماغ؟ يعني الشماغ هكذا إذا صليت هكذا يكون سدل؟ بعض العلماء يرى ذلك، والحقيقة رأى هذا مشكل، لأنه إذا فعل هكذا يشمله كفة الثوب، صحيح؟ ولذلك هو المسألة في الثوب، ليست المسألة واردة في شأن العمامة أو الشماء، المسألة في شأن الثوب. ويشمل هذه الصفات اشتمال الصماء والسدل المعاني التي ذكرتها لكم: ما يخشى منه انكشاف العورة، ما يؤدي إلى عدم يمنع من أداء كمال الصلاة والسنن في الصلاة، أو ما يكون فيه نقص في الزينة أثناء القيام بين يدي الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال ومن فإن لم يجد ما إلا ما يستر عورته سترها. نعم، إن لم يجد المرء إلا ما يغطي العورة فإنه يستر عورته، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، لأنها عورة ماذا؟ مغلظة. فالعورة عند الفقهاء مغلظة مخففة، المغلظة وهما الفرجان، المخففة ما عورة العورة المغلظة عندنا عورة المرأة، وعورة مغلظة وهما الفرجان، وعورة متوسطة وهما الفخذان، وعورة مخففة عورة الصبي. فعورة الصبي يقولون في الصلاة مخففة فقط، هما السواتان، ما كان الصبي دون العشر لا بأس أن يصلي وهو كاشف لفخذه، أما البالغ أو من كان فوق العشر فإنه لابد أن يغطي الفخذ عند الجمهور، لحديث جرهد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا عند الترمذي. وعند المالكية رحمهم الله فإن الفخذ ليس من العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فخذه في يوم حنين، وكذلك جاءت الرواية في الصحيح لما كان صلى الله عليه وسلم مادة رجليه في البئر كان كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه. ويقول البخاري رحمه الله: وحديث أنس يعني في كشف الفخذ أسند، وحديث جرهد في تغطيته أحوط. وهذا ما عليه العلماء رحمهم الله في تغطية الفرجين لأنها مغلظة، فإن لم يكفيهما ستر ماذا؟ أحدهما. هل بينه ولا على وجه التخيير؟ على وجه التخيير. بعضهم يقول يغطي القبل، نسأل الله يسلمنا وإياكم مثل هذا الحال، بعضهم يقول يغطي الدبر، ونظروا في ذلك لما هو الأغلظ، وما والحقيقة ليس في بيان الأغلظ منهما مستند شرعي، فيفعل المرء ما وجده أنسب له، فإذا عظم في نفسه الدبر غطى الدبر، إذا عظم في نفسه القبل غطى القبل، فهو يستر أحدهما، فإن عدم أو بكل حال أو عدم وجود ما يستر العورة بكل حال صلى جالسا. إذا لم يجد ما يغطي القبل والدبر ماذا يصنع؟ يصلي جالسا. لماذا؟ لأن القيام يكشف عورته، وأما صلاته وهو جالس فإن هذا يستر العورة. طيب الركن القيام وستر العورة شرط، أيهما يقدم؟ واضح المسألة؟ وذلك جمهور الفقهاء عندهم أنه يؤدي الصلاة قائما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ونحن نتفق نمشي مع هذا الحديث، نقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع لمرض، إن لم تستطع لحياء، إذا كان رجل يشق عليه أن يصلي قائما فله أن يصلي ماذا؟ جالسا، لأن الضرر النفسي كالضرر الحسي، الضرر النفسي كالضرر الحسي. قال رحمه الله: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، هذا على وجه السنية، فلو صلى قائما فإن صلاته صحيحة. والصواب أن المصلي مأمور بالقيام، فإن عجز عنه جاز له أن يصلي جالسا، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الذي لا يجد إلا ثوبا نجسا يستر به عورته ولا يستر به عورته، يستر به عورته ويصلي به ولا إعادة عليه. ولماذا نص أنه لا إعادة عليه؟ لوجود الخلاف، فإن ثمة رواية أخرى أنه يعيد، وقول عند بعض العلماء أنه يعيد ما إذا كان في الوقت. والصواب أن من صلى على هذه الصورة فإنه صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا انكشف بعض العورة لغير عمد فإن صلاته صحيحة، ومثله قل في الطهارة من النجاسة. عندكم فرصة نأخذ 10 دقائق وننتهي، خلونا ننتهي مشايخ 10 دقائق إن شاء الله. بسم الله.
الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل.
الطهارة من النجاسة هذا هو الشرط الرابع، وقال بعض العلماء الطهارة من النجاسة واجبة من واجبات الصلاة وليست شرط، وهذا في الحقيقة أدق، أن الطهارة من النجاسة من واجبات الصلاة وليست من شروطها، لأن الشرط لا يسقط عند في العذر والنسيان، بينما النجاسة إذا صلى المرء عليه نجاسة وهو ناسي الله فإن صلاته صحيحة، وهذا شأن الواجبات، وهذا شأن الواجبات. فالطهارة من النجاسة في بدنه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: ما إنما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة، ما إنه كبيرة أحدهما كان يستنزه من بوله. فالاستنزاء من البول واجب، فيجب على المسلم أن يتطهر من النجاسة في بدنه، وهذا محل اتفاق عند العلماء. وفي ثوبه لقوله تعالى: وثيابك فطهر، إذا حملنا المقصود بالثياب الثياب الحسية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام أخبره أن في نعليه قذرة فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم، فدلال على وجوب تطهير الثوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ثوب المرأة: يطهره ما بعده، ولما سئل عن الصلاة فيه وقال: المرأة الحائض تغسله بالماء. كل هذه أدلة تدل على وجوب تطهير ماذا؟ الثوب. أيضا قال رحمه الله: وموضع صلاته، يجب أن يكون موضع الصلاة مطهرا، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين طيب والعاكفين والركع السجود. إذن يجب أن يكون الموضع مطهرا، وهذا محل اتفاق. إلا النجاسة المعفو عنها. إيش هي النجاسة المعفو عنها؟ هي قال كيسير الدم ونحوه. يسير الدم معفو عنها، الدم نجس عند العلماء رحمهم الله وحكي الإجماع وإجماعات كثيرة. أستغرب حقيقة المتأخرين يخالفون في نجاسة الدم كالشوكاني رحمه الله وبعض أهل العلم. كل من نقل عنه دليل من السلف الأوائل بأن الدم طاهر نقل عنهم القول بنجاسته. هم يستدلون مثلا أن الحسن البصري رحمه الله قال كان السلف والصحابة يصلون بجراحاتهم، ونقل عن الحسن البصري بنقل صحيح أنه يرى أن الدم نجس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلوا على ثوبي دم وفرث، ونقل عن مسعود بالسند الصحيح أنه يرى أن الدم نجس. فهذه إجماعات. الإمام أحمد حكى الإجماع عن نجاسة الدم وهو من أشد الناس في الإجماع. فالدم نجس ولكن يعفى عن يسيره. والقاعدة عند الحنفية رحمهم الله أن يسير النجاسات معفو عنه عند للمشقة، واختار ابن تيمية رحمه الله أن يسير الدم يعفى عنه للمشقة. وإن صلى عليه نجاسة لم يكن عالم بها أو عالم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. ما دليله؟ حديث جبريل لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله أثناء الصلاة فإنه بنى على صلاته ولم يستأنف، فدل على أن من صلى وهو عليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا بوجودها فإن صلاته صحيحة. قال رحمه الله وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. أزالها، رأى هو راكع في شماغه دم كثير، أما يسير الدم هذا لا يضر ويسيره يرجع فيه العرف. وأما وبعضهم قدره بقدر الدرهم البغلي. لماذا قدروا بهذا القدر؟ لأن أثر الاستجمار معفو عنه وهو بقريب من هذا القدر، فقالوا يلحق بأثر الاستجمار ما كان بقدره من الدم. والصواب أنه يرجع فيه إلى العرف. يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. قال رحمه الله وأزالها وبنى على صلاته. كما لو رأى في شماغه دم ماذا يصنع؟ يلقي الشماغ. إذا كانت النجاسة في الثوب ما في، يلقي الثوب. طيب إذا كانت في الفنيلة الداخلية ما في إشكال، يلقي الثوب والفنيلة الداخلية في إشكال. إذا كانت السروال الطويل نعم يخلع السروال الطويل وعليه الثوب، إيش الإشكال يا مشايخ أنتم؟ نعم الحركة هذه الحاجة لا بأس بها، لكن إذا كان لا يمكنه أن يزيل النجاسة إلا بكشف العورة فهنا ما ينبغي له أن يخرج من الصلاة. قال رحمه الله فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. هذا إن أمكنه. هذا ماذا مشايخ؟ إن أمكنه. والأرض كلها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل، هذه الأربع. والمذهب يزيدون أيضا قارعة الطريق والمزبلة. والحقيقة الحديث الواردة في غير هذه الأربعة أحاديث ضعيفة. الحديث الثابتة في المقبرة والحمام، الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله يقول من ضعف هذا الحديث لم يستوفي طرقه. فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما العلة في المقبرة أو ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ ما ذكرناه من قبل. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعند القبور، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا فيها شيئا من صلاتكم، فدل على أن المقابر لا تصح للصلاة. وما العلة؟ عند بعض الفقهاء العلة في ذلك النجاسة، لأن المقبرة تخلو من نجاسة ودم ونحو ذلك. ولذلك عند الشافعية والمالكية أو عند المالكية والحنفية الصلاة في المقبرة تصح عندهم. قالوا لأن العلة في ذلك النجاسة، فإذا صلى في مكان فيه طاهر لا بأس، الصلاة صحيحة. والأصل هو صحة الصلاة في كل موضع، وهذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الأرض كلها مسجد. ولكن الحديث في النهي ثابت، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صلى المرء في مقبرة فإن صلاته باطلة، أو إلى قبر فإن صلاته باطلة، أو في مسجد وضع فيه قبر فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. والعلماء يقولون بالنسبة للقبر في المسجد الحكم للسابق، فإن كان السابق المسجد نبش القبر، وإن كان السابق القبر هدم المسجد، لأن الحق للسابق، من سبق لم يسبق إليه فهو أحق به. وكذلك الحمام، والحمام هو مكان استحمام ليس مكان قضاء الحاجة، هذا لا يصح الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحش مكان قضاء الحاجة قاسوه على الحمام، قالوا إذا كان الحمام لا تصح فيه الصلاة فالحش من باب أولى. وأعطانا الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، قال نهى أن أصلوا في منابض الغنم ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والمقصود في أعطان الإبل هي مبارك الإبل التي تؤوي إليها. ما العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ هل لأن بول الإبل نجس؟ لا، قال بعضهم تعبدية يعني لم نعلم العلة، وقال آخرون لأن الإبل خلقت من شيطان ويخشى منها، والله أعلم. أيا كانت العلة فإن الصلاة في مبارك الإبل صلاة باطلة. هذه 5 دقائق، تريدون 5 أخرى؟ لا، طيب نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.